انتقل 65
نعم مثل ما أتوقع. نعم نعم اقرأ.
بعض ما كان عليه أهل الجاهلية.
نعم.
ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية وما كانت عليه قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا عليه السلام وكان أول رسول إلى أهل الأرض. قال ابن عباس في قوله تعالى:
نعم هذا الكلام الذي اختصره الإمام المجدد محمد الوهاب وهو بسيرة ابن هشام من قول قتادة: ذكر لنا بصيغة التمريض أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى، كلهم على الهدى، مروي هذا عن النبي مرفوعا كما عند ابن حبان في صحيحه، وموقوفا على ابن عباس كما عند البخاري تعليقا. أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام. وهذا يدل على أن أول رسول إذن أرسل من هو؟ نوح. لا تقل آدم رسول، لأن النبي نفسه نص على أن آدم نبي مكلم، فلم يكن آدم نوح رسول حتى إلى ذريته كان نبي. وإنما قلنا ذلك لأن أصح ما حرر في الفرق بين النبي والرسول، وفيه أقوال، أن النبي من أوحي إليه بشرع موافق لقومه وأمر أن يدعوهم، ولكن الرسول إلى قوم مخالفين له. ويدل على أن النبي مأمور أن يدعو قومه كالرسول، وإن كان النبي إلى قوم موافقين والرسول مخالفين، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فوصف النبي بأنه مرسل لكن لم يسمى رسول حتى يأتي إلى قوم يخالفونه كنوح، فهو أول الرسل. ويدل على ذلك ما جاء في سورة نوح في مطلعها وقول الله جل في علاه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم إيش ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الشاهد: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا إيش أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. إذن مخالفين أو الموافقين؟ مخالفين. إذن هذا الرسول أولهم نوح وهو من أول العزم من الرسل. أما آدم كل ما يقول لذريته شيء أطاعوا، غير ذاك الذي أول من سن القتل كما تعرفون. لكن في أصل دعوة التوحيد موافقين، هو أولاد ذرية آدم الأولى، طبقة الأولى، ثانية، الثالثة، إلى وصل قوم نوح، كلهم على الإسلام والتوحيد. فلما تغير الدين بسبب الغلو في الصالحين والصور في حديث ود وسواع وغوث يعوق، حينئذ أرسل الله نوح ليكسر تلك الأصنام ويدعوهم لتوحيد الرحمن، فكان نوح نبيا مرسلا عليه السلام. إذن كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. وآخر الرسل لا شك محمد صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عباس في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: على الإسلام كلهم. وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين، وذكر الله ذلك في كتابه في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: كان هؤلاء قوما صالحين، فلما ماتوا في شهر جزع عليهم أقاربهم فصوروا صورهم. وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. قال: فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من الأول، ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم.
لا إله إلا الله. فلما كيف بدأ الشرك؟ رأيت كيف مبدأ الشرك؟ لتعلم حينئذ خطورة الغلو في الدين، ومن ذلك الغلو في الصالحين. الدين أمر بتوقير العبد الصالح واحترامه لقيامه، وهذا تعريف العبد الصالح، هو العبد القائم بحقوق الله، حقوق الخلق، فله احترامه لما قام به من الشريعة ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن ترفعه إلى مقام الإلهية فتغلو فيه فتعتقد أنه بعد موته يسمع الدعاء مثلا، أو أن عند قبره الدعاء مستجاب. فإذا فعلت كنت من الغالين فيه والمجاوزين للحد في تقديره واحترامه. والشيطان كما قال ابن القيم له مع ابن آدم واديان لا يبالي في أيهما هلك، واد من غلو، واد من إيش؟ من التقصير. فلما رأى الشيطان محبة قوم نوح لهؤلاء الصالحين أراد أن يتصاعد بهذه المحبة في قلوبهم لتبلغ مبلغ الغلو في الصالحين فيكونوا يوما لهم عابدين، فاستغل محبة هؤلاء الزهاد العباد في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فلما ورأى أنهم لما ماتوا جزعوا عليهم، فأوحى لهم الشيطان كما جاء في الخبر المروي في صحيح البخاري معلقا من خبر ابن عباس المعروف: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم، وجعلوها في مجالسهم. لما جاء في رواية: لو صورتموهم، يعني أو صورناهم، كان أشوق لنا إلى العباد، فنتنشط عن العبادة إذا ذكرناهم. وهذه خطورة إيش؟ صور التذكارية الآن خاصة للمشايخ، فإنها أشد خطرا من صور الكاسيات العاريات من وجه. ذلك يعني الذي يتدبر أو ينظر إلى صور الكاسيات العاريات يهيج في نفسه الوقاع المحرم، فتكون ذريعة للزنا. أما النظر وتكرار النظر والاحتفاظ بصور المشايخ التذكارية وتعظيمها وتعليقها في المجالس يؤول الأمر إلى الشرك، وهو أشد من الزنا. فمن هذا الوجه يكون تعظيم الصور والاحتفاظ بها وسيلته أشد من وسيلة الشرك الزنا وشرب الخمر، لأن ذينك الذنبين تحت المشيئة، الزنا وشرب الخمر. أما الشرك فإنه لا بد أن يحبط العمل صاحبه ويخلده في النار، وليس له إلا النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتعاهدوا فقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث، يعني عن العبادة وطلب الشفاعة عند الله، لا تهملوهم. طيب لا تهملوهم، لكن لا تقبلوا عليهم إقبال غلو، فكونوا وسط، هذا مطلوب شرعا، لكن جاوزوا الحد فيه، فابتدعوا بدعة تصوير المشايخ، صنعوا تماثيل بصور المشايخ أو صور الزهاد العباد هؤلاء، صنعوا صنم سموه ود على صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. لا تقول هذه أسماء غريبة، كل زمن له إيش عرفه بالأسماء. إذا كان بعض مشايخنا بالحديث يقول: إذا أردتم تسلموا أولادكم سموهم اسم حي، مو بشرط يعني سموه اسم من القديم غريب، يعني ما هو بحي بينكم، وتقول لأن الصالح فلان كان اسمه دانيال تسمي ولدك الآن دانيال، قال هذا اسم مو بحي بيننا، وين كان لرجل صالح أو نبي؟ فسمي أولادك الاسم الحي الذي هو دارج في العصر، حتى لا يستهجن يكون محل يعني اسم ابنك محل استهجان وسخرية أو الاستغراب والنكارة. فهذه أسماءهم في عصرهم: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسرة، هكذا أسماءهم في عصرهم. فابتدعوا، لأن الشيطان كما ذكرنا لكم في الدرس الذي مضى إذا رأى ضعف آثار العلم مع وجوده مع بقاء آثاره وسوس بالبدعة وأوحى بها، فإذا استحكم الجهل وتنسخ العلم أوحى بالشرك، وجعل تلك البدعة في زمن الضعف في آثار العلم قنطرة للشرك. فمن هذه الجهة يمكن أن يقال على البدع فيها شرك أصغر، من جهة أن تعريف الشرك الأصغر ما كان وسيلة لإيش للشرك الأكبر. على هذا التعريف من أعظم وسائل الشرك الأكبر البدع، للشرك الأكبر أكبر وسائل البدع. ولذلك النبي نهى عن بناء القبور في المساجد، هذه من البدع، أن تكرم الصالح وتحتفي به لدرجة أنك تدفنه في المسجد ترجو بركة الصلاة بقربه، هذه بدعة، لكن ستصير إلى إيش؟ إلى الشرك. فقال علماء التوحيد: ما كان وسيلة الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. فمن هذه الجهة يمكن تسمية البدع من هذا الوجه شرك أصغر. وذلك رأى بعض العلماء أن جنس البدع بعد الشرك الأكبر في النكارة وشدة التحريم، فهي قنطرة للشرك الأكبر. ولا تنسى ما قاله البربهاري رحمه الله، قال: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. ويدل على ما ذكر البربهاري حديثان، أو حديث وأثر. أما الأثر فتقدم قول ابن عباس: ود وسواع بدأوا بدعة التصاوير والغلو في الصالحين، نعم، وانتهى بهم الأمر بعد ما تنسخ العلم إلى عبادتهم. فبالآية هذه البدعة إلى إيش؟ إلى أكبر بدعة وهي الشرك الأكبر المخرج الملة. وأيضا في عصر الصحابة، أواخر عصر الصحابة في عهد علي، ظهر قتال الخوارج ليش؟ للصحابة. وهذه بدعة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. كيف بدأت؟ الأخوان
حلق الذكر.
صحيح، حلق الذكر، ذكر الصوفي. شوف كيف خرج الدارمي في سننه أن أبو موسى الأشعري رأى أقوام يسبحون بالحصى، فرفع الأمر لابن مسعود، وأن أقوام يسبحون بالحصى وقائم في كل حلقة يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة. هذه الآن بدعة قد يراها الناظر صغيرة، يسبح بالسبحة، يسبح بالحصى، يعني شيء سهل. قال ابن مسعود لما جاء تلك الحلق: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب الضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أرد من الخير؟ قال: وكم من مريد للخير أن يصيبه، ولقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفهمونه، وما أظنهم إلا منكم. شجاعة في الحق سبحان الله، لم يبالي بهم، قال أنتم فقال يقومون يجتمعون علي يضربون الآن، قال ما أظنهم إلا منكم. قال الراوي: فلقد رأيت أولئك النفر الذي ابتدعوا بالبدعة الصغيرة هذه فآلت إلى كبيرة، بحيث أنهم ساروا يطاعنون الصحابة يوم النهروان. شفت كيف؟ فلا تحتقر البدعة، فمادتها خبيثة، مشاركة الله في التشريع. نعم.
قال رحمه الله: فلما بعث الله إليهم نوحا وغرق من غرق، أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة. فلما نضب الماء بقيت على الشط، فسفت الريح عليها التراب حتى وارتها.
إذن رسالة الإخوان اللي يحرصون على ما يسمى بإحياء التراث، وهو أن مثلا أصنام اندثرت فيحرص أنه يسويها في متحف، نعطيهم رسالة أنه هذا من خطوات الشيطان. فشوف الآن هذه لما صار الطوفان في الأرض تلاعبت الأمواج بهذه الأصنام اللي راحت إلى ساحل جدة هنا كما يذكر. البعض يتبسم يقول يعني حنا في منطقة خطيرة معنا، لا، هذا إن تعرف تواريخ هذه ما لها أسانيد، لكن يقال هذا. وهذا لا يجعل الأرض مشؤومة، هذا الذي حصل. فسفتها الريح، سفت التراب عليها فاندثرت. لما جاء أحياها عمرو بن لحي ونصبت ودعي إلى عبادتها وتأثر من تأثر، بدأ الشرك في كفار قريش كما بدأ في قوم نوح، وبنفس المبدأ ما نعبدهم إلا ليقربون الله الزلفة. فإن الشيطان لعب بقوم نوح بأي شيء غلو في الصالحين، وأن دعاءهم لهم سيكون سببا في إجابة الله الدعاء. قال: ما نعبدهم لذاتهم، إنما وسيلة ليقربون الله زلفى، مع أن نفس العبادة التي كانوا يمارسونها من دعائهم أصلا هي عبادة لهم، شرك أكبر. فهذه خطورة إحياء ما يسمونه بإيش؟ بالمتاحف أو التراث أو شيء قد يولد الشرك. ولذلك أنكر شيخنا العلامة الوالد الفقيه صالح الفوزان على المتحف اللي سمى إيش في مكة.
السلام عليك
السلام عليك يا رسول الله، وذلك لما وضعوا أشياء تخيلية تصويرية من أواني الرسول، سرير الرسول، مكحلة الرسول، غرفة الرسول إلى آخره، قال اصبر يستني بهم الشيطان فيأتيهم يعني زمن الأزمان يقولوا تبركوا بهذا. وينسى حينئذ ما أنها يعني كذا وكذا وأنها صنعت للتمثيل أو ثم أن هذه الطريقة في الدعوة إلى ترقيق القلوب لحياة الرسول بدعة، فإن الصحابة لما دعوا إلى ما كان يعيشه النبي دعوا بالقول بالرواية، ما دعوا بإيش؟ بتجسيم تلك الأعيان آنيته، صنعوا مثلها من كسر منها إلى آخره. وما كانوا حريصين على تلك الآثار، يعني لما جو هدموا حجرات زوجات النبي، هل نقل الحجارة إلى مكان؟ يعني هذا حجارة حجرات النبي، ولا الحين ما تعرف ما نعرف وين راحت المواد البنائية لحجرات النبي، هدموا خلاص، هل حرصوا الصحابة على إحيائها للتبرك بها أو للاعتبار والعظة؟ ما فعلوا كل ذلك خشية منهم يعني يغلى في هذه الحجارة مثلا فتعبد، فما كان عندهم حرص على الأشياء التي ذهب أمرها أن تبقى أبدا. وإلا الآن وين آنية الرسول بالسند الصحيح؟ آنية واحدة بس، ولا واحدة، متحف تركيا هذا كذب وزور لا إسناد له، أكلوا أموال الناس بالباطل، يجون السياح دول المساكين العرب شوف 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 شعر الرسول الله سبحان الله، كذب كله، شوف مكحلة الرسول، شوف السيف ذو الفقار، شوف كله كذب، وأكلوا مليارات ربما ملايين عبر السنين بأكاذيب، شوف شعر الرسول، جيبوا الخيوط مع مجتمع أو شعر إنسان ميت أو حي الله أعلم طويل كذا، نذكر شعر النبي طويل نشوف شعر الرسول، وأكلوا أموال الناس بالباطل يا ويلهم من الله، سحت والله، لأن شرط التذاكر أنه يرى فعلا شعر الرسول، فإذا لم يكن شعره أكل ما باطل مخالف الشرط في البيع. نسأل الله العافية. نعم أقرأ.
عمرو بن لحي بن لحي أول من غير دين إبراهيم، وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة كاهنا، وله رئي من الجن،
رئي
من الجن، فأتاه فقال عجل السير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، ائتي جدة تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، وادع العرب إلى عبادتها تجب.
الله المستعان.
فأتى جدة فاستثارها ثم حملها حتى أوردها تهامة.
شفت كيف؟ نعم.
وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها، فأجابه عوف بن عذرة فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمى به، فلم يزل بنوه يسدينونه حتى جاء الإسلام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبين بنو عذرة وبنو عامر، فقتلهم ثم هدمه وجعله جذاذا.
سلمت يمينه وبيض الله وجهه أن حطم ذلك الصنم المعبود من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار، فدفع إلى رجل من هذيل سواعة، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة، يعبده من يليه من مضر. وفي ذلك قيل تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي. وأجابته مدحج، فدفع إلى نعيم بن عمرو المرادي يغوث، وكان
مدحج
مذحج، فدفع إلى نعيم بن عمرو المرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج. ومن والاها؟
لا، هي على كل حال تسكين الذال من غير التشديد، مذحج
مذحج.
نعم.
وأجابته همدان، فدفع إليهم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همدان ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير، فدفع إليها نسرا نسرا، فكان بموضع بسبأ تعبده حمير ومن والاها. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فكسرها.
شوف كيف إصرار الشيطان، أعوذ بالله. كم بين زمن نوح والنبي محمد، مرورا بزمن يونس وإبراهيم وإسماعيل ولوط و نعم وغيره من الأنبياء إلى زمن النبي، رجع أحياها مرة أخرى لهم الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق. ترى أنا كني سمعت قريب أنه فريق عمل وجدوا ود وسواع، سمعتم هذا؟ من سمع بهذا ينقل لي حتى يعني يكون لنا دور في الرفع العلماء، حتى يعني لا يصلح هذا. نرجع مرة أخرى الآن بعد 1400 سنة نحي هذه الأصنام. نعم، اي لا، فيه ابحثوا لي عن المقال هذا، انه وجدوا ود وسواع وشيء مثل كذا ويبون ينصبونها، يعني بعض الهيئات او لابد ان هذا حقيقة يرفع العلماء الامر، لأن يعني الأمر لو كان ذلك كذلك بيعود الأمر كما كان من قبل. وشوف كيف إصرار الشيطان يعني على أن يظهر الشرك في هذه الأصنام بالذات، فلا يصلح أن ننصبها في هذا ونخليها تراث ونخليها هي، وهي دعية من دون الله، بل نصنع معها كما صنع خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه بذلك الصنم ود، فهدمه وجعله جذاذا. وكما فعل أمير مكة، اللهم ارفع قدره واحفظه، بشجرة بني سعد أرسل إليها نعم من يقتلعها ويجتثها، وسيؤرخ عمله. تأكدوا أن عمل أهل التوحيد أمراء كانوا علماء سيرفع الله ذكرهم، كما قال ورفعنا لك ذكرك، فكل من رفع راية التوحيد له نصيب من هذه الآية. النبي رفع التوحيد، فسيذكر في التاريخ لمن يكتب تاريخ السعودية وتاريخ فعل الأمير خالد الفيصل، الله يرفع قدره ويحفظه من كل شر، ويجزى عن الإسلام خير، أحيا سنة الأنبياء. فتوجه بفرقة اقتلعت تلك الشجرة التي كان يأتي عندها العجم ويعبدونها أو يتبركون بها من دون الله، فاقتلعها ولا غر. وهذه بلاد السعودية أصلا قامت على التوحيد، يعني المادة من مواد الحكم الأساسي في حكم نظام المملكة العربية السعودية الدعوة للعقيدة الصافية التي كانت عند السلف في الكتاب والسنة، هذا دستور الدعوة. لذلك أنشأت الجامعة الإسلامية، يأتي الوفود من كل العالم، من هولندا، من أمريكا من بلجيكا يدرسون ويرجعون لأقوامهم معلمين. هذا هو مبدأ الجامعة الإسلامية. كان رئيس الشيخ بن باز من قبل وكان يدرس فيها الشيخ الألباني رحمه الله فترة، ومشايخ السنة الشيخ محمد الإمام الجامي وغيرهم، يعلمون الناس العقيدة ويرجعون إلى بلادهم معلمين لهم التوحيد والسنة والسنن. فكم كان لهذا البلد خير على العالم كله نشر التوحيد والسنة. لذلك صارت محط أو محل لهجوم العالم بأسره لتسقط، لأن محسوا بأثرها من نشر التوحيد والإسلام الصحيح. فقال لو سقطت سقط هذا الإسلام الذي أقلق مضاجعنا، سقط لو سقطت هذه الدولة. فهم الآن مشمرين إيديهم سانين سنانهم للفتك بهذه الدولة بما يستطيعون من ترويج الإشاعات، من إرسال الصواريخ والتهديد، من تجنيد شباب هذه البلد للإساءة إلى وطنهم. نعم.
قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، فكان أول من سيب السوائب.
هذه بتسكين الصاد، قصبه،
يجر قصبه.
نعم.
وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. وفي لفظ عن ابن إسحاق: فكان أول من غير دين إبراهيم ونصب الأوثان.
أي شف، هذا هو عمر بن لحي الذي ذهب إلى، في رواية أخرى أنه لما شاف في الشام أصنام جاء بها من ضمن البضائع وأحيا الشرك ودعا الناس لعبادتها فأجابوه. أو قيل ود وسواع اللي كانت وين؟ في جدة مندثرة. المهم هو الأول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم بنصبه الأوثان، وبعد ذلك مكة عادت الأوثان مرة أخرى أهلها قريش. فكما بعث الله نوح إلى قومه بعث الله محمد إلى قومه. لكن الفرق بين رسالة نوح ومحمد وشي أن رسالة نبينا كانت عالمية عامة، أما نوح كان خاصة لقومه. قال: وكل رسول بعث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة. فيجب حينئذ رسالتنا تبع للنبي أن تكون عامة، يعني ما تحصر دعوتك في قومك فقط، بل إن كنت من أهل العلم أنشر دعوتك في العالم كله، لأنها عالمية الدعوة وليست خاصة ببلد دون بلد. نعم.
وكان أهل الجاهلية على ذلك فيهم بقايا من دين إبراهيم، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن. وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
شفت كيف؟ سبحان الله. هذا الحديث أصله الذي ذكره الشيخ محمد الوهاب اختصارا وابن هشام في السيرة أصله مخرج في سنة أبي داود، ومر معكم في كتاب الحج، وأن كفار قريش يلبون لا إله إلا الله. فالنبي كان يسمعهم ويسمع أصواتهم، متشوف إلى أن يكونوا موحدين مسلمين، باخع نفسه يكاد يهلكها من شفقتي على قومه. فإذا سمع تلبيتهم حن لأن يبقوا أو ليرجعوا للتوحيد، فيسمعهم قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إلى هان ها؟ توحيد، توحيد. فلم يقتصروا على ذلك، فإنه لما كانوا يصلون لهذا الحد يقول النبي قد أي قفوا عند هذا الحد، وإذا بهم يتمون ويشركون فيهلكون قائلين: إلا شريكا لك لا إله إلا الله تملكه وما ملك. فما نفعهم حجهم ولا إكرام للضيف ولا سدانتهم للبيت ولا إكرام للحجاج، لأنهم أشركوا بالله فأحبط الله أعمالهم، كما قال الله تعالى للنبي وهو النبي: لئن أشركت لأحبطن عملك، فكيف بمن دونه. نعم.
فأنزل الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال: صنم منات، ومن أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة، وكانت العرب تعظمه قاطبة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج، وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح.
بيض الله وجهه رضي عنه. أقدم أصنامهم منات، وذكر الله في القرآن في سورة إيش؟ والنجم، فقال عن منات إيش؟ أفرأيتم اللات والعزى. ومنات الثالثة الأخرى، ما معنى الآية؟ إيش معنى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ آية لا شك فيها تقدير. أرأيتم معشر كفار قريش، ونظرتم نظر تأمل وإنصاف إلى هذه الأصنام اللات والعزى منات الأخرى التي تعبدونها من دون الله، هل ضرتكم أو نفعتكم أو شفت مرضاكم أو رزقتكم أو أحيتكم أو أماتتكم؟ ما أغنت عنكم، فما خلقكم ولا رزقكم إلا الله. فإذا نظرتم إليها نظر تدبر فعرفتم أنها لا تغني عنكم شيئا، فما لكم تعبدونها من دون الله؟ هذا التفسير المفصل لهذه الآية. فمنات الثلاثة الأخرى كانت منصوبة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة، نعم، وكان يعظمها الأوس والخزرج، ولذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا ورد في حديث تعرفونه خرجه من يسب الآية أو في مناقشة معناها البخاري، فإن عروة قال لعائشة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح، فقال: لا جناح على من ترك الطواف به. قال: بئس ما قلت، لو كان كما قلت لقال: فلا جناح عليه ألا يتطوف. أي يتطوف؟ طيب معناها في ناس يتحرجون منها وظنوا أنه لا يجوز الطواف فيها، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية عندما كانت الأنصاب منصوبة هناك. فبين الله عز وجل أن ما كان في الجاهلية موضوع تحت الأقدام ولا التفت إليه، وأن الإسلام الآن يأمرهم بالطواف حولها ولا ضير عليهم في الطواف حول بينها، عفوا بينها، فلا جناح عليه يتطوف، لأنهم كانوا يرون فيه جناح، فقال: لا جناح. ما قال: لا جناح ألا يتطوف فيكون مستحب. ولذلك قالت عائشة مبينة أن الطواف بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، قالت: فلا أثم الله حج ولا عمرة من لم يتطوف بينهما. فدل أنه ركن من أركان الحج والعمرة الطواف بين الصفا والمروة. نعم.
صنم اللات. ثم اتخذوا اللات في الطائف. قيل إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحاج فمات، فعكفوا على قبره، وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بيتا، فكان جميع العرب يعظمونها، وكانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات وهي في موضع منارة مسجد الطائف. فلما أسلم الثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار.
جزاهم الله خير. نعم. اللهم بيض وجوههم وارض عنهم. هذا ما يصلح أمر الأصنام إلا هذا إتلافها. أذان واحد يأذن. سليمان أذن. طيب الآن ننتقل إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم. صفحة كم؟